الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 من كتاب الوابل الصيب. قال الفصل 16 في ذكر الاستخارة: الاستخارة هي أن يستخير المرء ربه في عمل يقدم عليه، ولها حالات، أكملها أن يصلي ركعتين بنية الاستخارة ثم يأتي بالدعاء. واختلف العلماء أين يكون الدعاء، فقيل قبل السلام وقيل بعد السلام، والمسألة واسعة. فمن قال قبل السلام استدل بعموم الأدلة على أن الدعاء يكون داخل الصلاة، ومن قال بعد السلام استدل بقوله فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قال: والصلاة إنما تطلق إذا انتهت. والذي يظهر أنه يؤتى بها بعد السلام، وإن أتى بها قبل السلام جاز. وكذلك يجوز الاستخارة المجردة، أن تكون في صلاة وتدعو الله في سجودك أو في ركوعك أو في جميع شأنك: اللهم خير لي الخير حيث كان، اللهم يسر لي الخير حيث كان. أو ربما تكون بالدعاء المجرد، يرفع يديه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. لكن أكملها أن تصلى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن الزبير أنه استخار ثلاثا عندما أراد هدم الكعبة. فإذا عزم المرء على أمر استخار الله عز وجل. وهل يلزم من الاستخارة انشراح الصدر؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى ذلك، لكن الذي يظهر أنه لا يلزم انشراح الصدر من عدمه، لأن الإنسان حين يستخير في أمر يحبه ويريده أكيد في أغلب الأوقات أن الصدر منشرح لذلك الأمر. ولكن الإنسان يستخير الله ثم يمضي في الأمر، فإن أتمه الله فقد خاره الله له، وإن لم يتمه الله فقد علم الله أن لا خيرة له فيه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد استخارت زينب في النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها، قالت: دعني أشاور ربي. أما هذا يدل على كمال إيمانها وعظيم منزلتها. يعني الخاطب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تقول: دعني أشاور ربي. وفي المثل: ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. قال في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن لأهميتها. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهل تجزى عنه إذا صلى ركعتين مفردتين، يعني استخار مع ركعتي الفجر، أو استخار مع تحية المسجد، أو استخار مع الركعتين التي بعد المغرب؟ الذي يظهر أنه إن فعل ذلك صح، لكن أكملها أن يصلي ركعتين خاصتين بالاستخارة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أسأل الله بعلمه الغيب، وأستقدرك بقدرتك التي لا يعجزها شيء، وأسألك من فضلك العظيم الواسع الكريم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. توسل عظيم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. الله أكبر. يسأله ثم يسأله أن يبارك فيه، ما هو فقط أن يسره له. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخط مما بما قضى الله. هذا حديث لا يثبت، فيه محمد بن أبي حميد ضعيف، وله متابعة من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله ضعيف جدا. قال: وكان شيخ الإسلام بن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، فقد قال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. نكتفي بهذا الدرس المفيد، فإنك لا تعجب حين ترى بعضهم يعني مع كثرة حاجته إلى الله ما قد حفظ هذا الدعاء، ويحتاج أن يستخير الله في زواجه، في سفره، في كثير من حاجته، ما قد حفظ هذا الدعاء. ففرغ نفسك يا أخي إن لم تكن قد حفظته إلى حفظه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن أو الفاتحة، بمعنى أنه حتى لا ينسى، فأنت مرة من المرات احفظه واجلس عليه، بعد ذلك أنت ستستخير الله ربما في الشهر مرة أو مرتين، أو ربما في السنة أو في الأشهر، وإذا بالحديث يبقى معك دهرا. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.